بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في شرح العلامة العثيمين على المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث.
بسم الله والحمد لله.
نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال المؤلف رحمه الله،
قال البيقوني رحمه الله تعالى في بيقونيته: والفرد ما قيدته بثقة أو
في
جمع
منظومته.
في منظومته.
نعم.
والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على راويته
رواية.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: هذا هو 23 من أقسام الحديث المذكورة في هذه المنظومة، وهو الفرد. وذكر الناظم له 3 أنواع فقال: ما قيد بثقة، ما قيد بجمع، ما قيد برواية. فما هو الفرد؟ قال رحمه الله تعالى:
ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على روايته، فما هو الفرد؟ نعم.
نقول: الفرد هو أن ينفرد الراوي بالحديث، يعني أن يروي الحديث رجل فرد. والغالب على الإفراد الضعف، لكن بعضها صحيح متلقى بالقبول، لكن الغالب على الأفراد أنها ضعيفة، لا سيما فيما بعد القرون الثلاثة، لأنه بعد القرون الثلاثة كثر الرواة، فتجد الشيخ الواحد عنده 600 راوي. فإذا انفرد عنه راو واحد دون غيره فإن هذا يوجب الشك، فكيف يخفى هذا الحديث على العدد الكثير ولا يرويه إلا واحد فقط؟ لكن في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم تكثر الفردية، وكذلك في عهد التابعين، لكنها أقل في عهد الصحابة لانتشار التابعين وكثرتهم، وفي عهد تابع التابعين تكثر الفردية لكنها أقل في عهد التابعين. إذن فالفرد من قبيل الضعيف غالبا، وأنواعه 3، وهي: ما قيد بثقة، أي من فرض به ثقة ولم يروه غيره لكنه لا يخالف غيره، مثل حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فقد حصل الإفراد في 3 طبقات من رواته، ومع ذلك فهو صحيح، لأنه انفرد به عن الثقة عن الثقة عن الثقة،
انفرد به الثقة عن الثقة عن الثقة،
فهذا يسمى فردا ويسمى غريبا.
ولا إشكال في هذا عند العلماء، أن ينفرد برواية الحديث الواحد ولا يقع مخالفا لرواية الثقات، ولا يقع مخالفا لرواية الجماعة، ولا ينفرد بلفظة عن الجماعة ولو لم تكن مخالفة. تحللت هذه الثلاثة فالفرض مقبول مباشرة، لأنه ينظر في صحة الحديث إلى العدالة والضبط والاتصال والخلو من الشذوذ والعلم، وهذا متوافق. فالانفراد في حد ذاته لا إشكال فيه إذا كان من ثقة، فلا إشكال فيه. لكن ما معنى الانفراد؟ يعني مثل حديث عمر من جمع من الصحابة روى هذا الحديث، عمر رضي الله عنه روى هذا الحديث، وقد قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول إنما أعمال البنيات، يعني النبي خطب فيه في جماعة، ومع ذلك ما رواه إلا عمر. لكن في أحد خلف عمر؟ ما في أحد خلف عمر رضي الله عنه. في رواية جمع روت هذا بدون لفظة عمر مثلا؟ في الرواة إذا كان الشيخ له تلاميذ وله أتباع وله كذا، فانفرد واحد عن الشيخ من بين التلاميذ، لكن التلاميذ ما رواه شيئا، هذا الفرد فقط هو الذي روى، فحينئذ لا إشكال. وما الإشكال؟ هذا الفرد هذا ثقة ولا ما هو ثقة؟ ثقة، إذا الحديث مقبول. وما الإشكال؟ يقال: لماذا لم يروي غيره؟ لا، هذا لا يقال. لماذا لم يروي غيره؟ النظر ليس في هذا، وإنما النظر إلى رواية نفسه وإلى ثقته. هو ثقة وروى شيئا ما خلفه في أحد، ولا انفرد بذكر شيء عن أحد. فمثلا لو روى هذا الحديث عن الشيخ 10، 9 رواه بلفظ اتفق عليه، وجاء واحد زاد شيئا، حتى لو وقع مخالفة هذا يشكك فيه، هذا الذي يشكك فيه، هذا فيه مبحث. أما يروي الواحد دون 10 ولم يروي غيره، هذا ما فيه مبحث، هذا فيه قبول مباشرة. أو يروي ما يخالف العشرة هذا مردود، أو يروي ما يخالف واحد لكنه أوثق منه هذا أيضا مردود، هذا الشاذ. يبقى إذن الانفراد المقيد بثقة هذا لا إشكال فيه طالما هذا ما خالف غيره. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ما قيد بجمع، ومراده
نعم.
بالجمع
لحظة مين؟ عند الإجمال واحد لا فرق بين الفرد والغريب، لكن بعضهم يفرق بين الفرد والغريب، إن الغريب على قسمين: نسبي ومطلق. غريب نسبي وغريب إيه؟ مطلق، من جهة أصل من جهة النبي صلى الله عليه وسلم ومن جهة وفي أثناء السند. ماله دخل دي حاجة ودي حاجة، دي حاجة ودي حاجة، دي انفراد الواحد برواية هل مع المخالفة أو مع الموافقة، دي مبحث آخر مش مبحث التعريف، مش مبحث تعريف الفرد والغريب. فرد وغريب عند الإطلاق كثير يستعمله بمعنى واحد، هذا حديث غريب هذا حديث فرد كله بمعنى واحد، والبعض يفرق بين الفرد والغريب، ده تعريف، إنما ده حكم بقى. لو انفرد راو واحد مش في طبقة من طبقات، انفرد راو واحد برواية هذا الحديث، هل هذا التفرد هذا كون رواه واحد يرد حديثه بذلك؟ لا، إذا هذا المتفرد ثقة يقبل حديثه ما لم يقع مخالفا، إنما لو في واحد ضعيف فلا يقبل تفرده أصلا. يا أخي أنت دخلت يونس باب تاني خالص، باب تاني خالص. تعريف الفرد تعريف الغريب دي حاجة، حكم الفرد ده حكم مش تعريف، ده الحكم. حديث رواه عن نبي واحد، هل معنى رواه عن نبي واحد يقول الحديث ضعيفا أم لا؟ قال لك لا، ما في إشكال، ما في إشكال، الفرد هذا لو هو ثقة خلاص ده صحاب. طب نيجي بقى في الطبقات، لو انفرد واحد بهذه الرواية عن عمر، هل كل انفرد عن عمر رضي الله عنه يقول الحديث ضعيفا؟ قال لك لا، ينظر إلى هذا الراوي ثقة ولا ما ثقة، ثقة. ولهذا أحيانا يقول فلان لا يقبل، ليه؟ لأنه لا يقبل تحمله، ما عنده قوة يتحمل بها تفرد، لكن هناك من عنده قوة يتحمل بها تفرد اللي هو الثقة. طيب عنده قوة يتحمل بها تفرد لكن خالف الثقة الأوثق منه، دي أحكام بقى تتعلق بحديث المفرد مش تعريف المفرد. تعريف المفرد اللي هو راوي واحد في الطبقات هذه ما في مشكلة، سميه مفرد سميه غريب على الاصطلاح العام ما في مشكلة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ما قيد بجمع، ومراده بالجمع أهل البلد أو أهل القرية أو أهل أو القبيلة أو ما أشبه ذلك. فإذا انفرد بهذا الحديث عن أهل هذا البلد شخص واحد، فبمعنى أن يقال تفرد به فلان برواية هذا الحديث عن الشاميين، أو تفرد به فلان برواية هذا الحديث عن الحجازيين أو ما أشبه ذلك، فهنا فرد لكنه ليس فردا مطلقا بل هو في بلد معين، وقد انفرد به من بين المحدثين من أهل هذا البلد. فمثلا إذا قدرنا أن المحدثين في الشام 1000 محدث فروى هذا الحديث منهم واحد ولم يروه سوى، فنقول هذا فرد، لكن هل هو فرد مطلقا بل فرد نسبي؟ نسبي أي
الجواب بل فرد نسبي،
بل فرد نسبي، نسبي أي بالنسبة لأهل الشام.
بقيد بجمع هنا. نعم.
وللفرد المقيد بالجمع معنى آخر، وهو أن ينفرد به أهل بلد ما برواية عن فلان، فيقال تفرد به أهل الشام عن فلان.
العكس. نعم.
وقوله أو قصر على رواية، القصر على الرواية هي أن يقال مثلا
أو قصر على رواية.
القصر على الرواية هي أن يقال مثلا لم يروي هذا الحديث بهذا المعنى إلا فلان، يعني أن هذا الحديث بهذا المعنى لم يروه إلا شخص واحد عن فلان، فنجد أن القصر في الرواية فقط، وإلا في الحديث
في هذا الحديث في تلك الرواية. نعم.
وإلا فالحديث من طرق أخرى مشهورة وطرقه كثيرة، وإنما قسم المؤلف الفرض إلى هذا التقسيم.
بقطع رواية بقى إن فرض فلان بهذه الرواية، بهذه الرواية.
وإنما قسم المؤلف الفرض إلى هذا التقسيم ليبين أن الفرض قد يكون فرضا نسبيا وقد يكون فرضا مطلقا. فإذا كان
يبقى تفرد بالنسبة إلى، تفرد بالنسبة إلى جماعة، تفرد بالنسبة إلى رواية. نعم.
فإذا كان هذا الحديث لم يروى إلا من طريق واحد بالنسبة لأهل الشام أو أي بلد فهو فرض نسبي، وكذلك بالنسبة للشيخ فلو قال تفرد به فلان عن هذا الشيخ فإنه يسمى فرضا نسبيا، والفرض النسبي غرابته نسبية، والفرض المطلق غرابته مطلقة، والفرض النسبي أقرب إلى الصحة لأنه قد يكون فرضا بالنسبة لهؤلاء ولكنه بالنسبة إلى غيرهم مشهورا أو عزيز، أي مروي بعدة طرق.
نعم، مبحث تفرد مبحث مهم، والحقيقة أشكل شيء فيه هو ما يتفرد به الواحد بلفظ لم يرد، لا أقول مخالف، لم يروه غيره من تلامذة الشيخ، هذا المشكل. أما لو خالف الجماعة قدمنا الجماعة، أما لو خالف الأوثق قدمنا الأوثق، هذا تفرد أهو في مخالفة، هذه ما في مشكلة. لكن أن ينفرد بلفظة ليست مخالفة لما رواه الجماعة ولكن ليست موجودة، فهل هذا من نوع المخالفة أم لا؟ هذا مبحث دقيق تنازع فيه أهل العلم نزاعا طويلا. هذا أقسام، في أقسام ما فيها نزاع، في أقسام يقع فيها الإيه؟ النزاع. هذا يعني أهم نقطة في مبحث اللي هي الفرض. وذكر ابن رجب رحمة الله عليه في علم الترمذي كلاما في هذا، هو مبحث يعني فيه محل بحث عند أهل العلم، منهم من يعتبر هذا من نوع نرجع إلى المفضلة، وأن رواية الجمع تقدم، لأنه غير معقول أن 10 من 7 من 6 لا تكون هذه اللفظة متواطئة على حديث وهذا يزيدها، إن هذا إلا وهم. وبعضهم يقول لا، هو خالف، خالف لا ما خالف، وهو ثقة خلاص يبقى حكم الحديث المستقل، فمحل بحث.